سائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال أيها الأعزاء الأفاضل في مسألة أولياء العقد في كتاب النكاح. أحسنتم، وصل الكلام بنا إلى المسألة 66. قال: الظاهر أنه لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال. وصلنا إلى المسألة 66، ويتحدث فيها المصنف حفظه الله ودام الله ظله حول مسألة السفيه. السفيه أخواني هو الذي لا يحسن التصرف، الذي لا يضع الشيء بمحله، ما عنده حكمة، ما عنده رشد في تصرفاته، تصرفاته سفهية عبثية مو عقلائية، عقله كأنما مو ناضج. يعني مثلناها أمثلة كثيرة، أنه مثلا القلم سعره بدينار هو يروح يشتري بمئة دينار، أو مثلا بيته يسوى مليون يروح يبيعه بألف دينار، وهكذا يعني. فهذا يعتبر تصرفات سفهية. هذا يجوز يتزوج استقلالا، يتزوج أو يزوجوه مثلا إذا عند ولي. السفيه هذا هم على أقسام، قد يكون سفه منذ صغره، هو سفيه ويتصل سفهه ببلوغه، يعني من هو صغير سفيه ويكبر على السفه هذا. وقد يكون لا أمر عارض بسبب حالة مرضية، بسبب من الأسباب حالة نفسية يصير سفيه، يعني وبلغ ناضجا، بلغ رشيدا في تصرفه، عنده حكمة بتصرفاته، وبعدين يطرأ عليه السفه. هذا القسم. والقسم اللي قبله أريد نشوف شنو حكمه من باب الزواج. قال المصنف في مسألة 66: الظاهر أنه لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال. ماكو وجه استقلال، ولكن استقلاله هو السفيه بنفسه فيه أيضا محل إشكال. الأب ما يقدر يزوجه على نحو الاستقلال، أبو السفيه ما يقدر يزوجه، لأن السفيه أول شيء بالغ ومو مجنون. بالتالي إذا بالغ هو إحنا الأب والجد ولايتهم على الصبي والمجنون، هنا هذا لا صبي ولا مجنون، هذا مجرد سفيه، فما نقدر ننطي الولاية للأب والجد إنه يزوجوه على نحو الاستقلال. زين، ولا نقدر ننطي إذن أيضا للسفيه إنه يتزوج من وحدة من دون إذن من الأب والجد، باعتبار أنه عنده تصرفات سفهية. فهنا المصنف أيضا يستشكل، قال: ولكن استقلال السفيه فيه، يعني في زواجه أيضا على نحو الاستقلال، أيضا محل إشكال. طبعا لأن إذا كان الزواج بتصرفات مالية، إذا تصرفات في الزواج لأن تعرفون أكو مهر وأكو نفقة ومن هالقبيل، فذني مورد إشكال أنه يتصرف هذا السفيه بأمواله. قال: وإن لم يكن سفيها في الماليات. طيب أكو أفراد يقولون هذول سفاهم مو بأموالهم، لا يتصرفون بحكمة واتزان وتعقل في أموالهم، لكن عندهم تصرفات سفهية في غيرها من المجالات، يعني عندهم بلاهة في مجال آخر، مثلا باختيار الزوجة أو بالتسرع أو من هالقبيل. هذا خلي نفترض، المهم هو ما عنده إشكال في التصرفات المالية، يعني ما عنده سفه في تصرفات المالية، فشنو الحكم؟ قال: وإن لم يكن سفيها في الماليات بل في أمر التزويج. سواحد يقول لعز شلون يابا هذا راح يخلي المهر، نقول مثلا المهر مو إلا فلوس، المهر يقولها راح أعلمك آية من القرآن أو سورة من القرآن أو من هالقبيل هذا، بل في أمر التزويج وخصوصياته. لا، هو سفهياته في أمر التزويج بخصوصيات التزويج، مثلا إذا قلت له أنه بشرط نطلع نسافر خارج البلد أو تبقى تعيش ويا أهلي أو من هالقبيل هذا، اللي تقبله في بعض المجتمعات، ما نقبله في بعض المجتمعات، كون ما أخلف، كون مثلا من هالقبيل هذا، فشروط أخرى هو يوافق عليها سفها. من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك، هالأمور ذني المرتبط، فشن الحكم هنا؟ أنا قال: فالأحوط، يعني طبعا هذا الاحتياط وجوبي، فالأحوط له الاستئذان من أبيه، يعني ما عنده هو استقلالية ولا الأب عنده استقلالية في تزويجه، فإذا زواجه لازم يكون بالتشريك بين رأيه ورأي من ولي عليه وهو الأب والجد. قال: فالأحوط وجوبا الاستئذان من أبيه أو جده، ومع فقدهما لو أبو جد متوفين، فمن الحاكم الشرعي، لازم يستأذن من الحاكم الشرعي في تصرفاته إذا يريد يتزوج. قال هذا في هذا الحكم اللي اعطيناه اللي هو وجوب الاستئذان من الأبي والجد أو الحاكم الشرعي مع عدم وجود الأبي والجد. حكم من قال هذا في من اتصل سفهه بالبلوغ. سفه من هو الصبي صغير، من هو صبي كان سفيها وبلغ سفيها، فهذا السفه ماله متصل ببلوغه، فهذا لازم يستأذن من الأب ويستأذن من الجد بعد عند إرادة الزواج أو من الحاكم الشرعي مع عدم وجود الأب والجد. زين، عندنا الآخر، وأما المنفصل عنه، يعني السفه منفصل عن البلوغ، معناته السفه طرأ عليه بعد بلوغه، بلغ عاقلا رشيدا كاملا ثم طرأ عليه حالة من السفه بسبب حالة نفسية خلنا نصورها، فهذا شنو حكمه؟ قال فالأحوط أيضا احتياط وجوبي، فالأحوط وجوبا له الاستئذان من الحاكم الشرعي مضافا إلى الأب والجد على تقدير وجود الأب أو وجود الجد. واضح أن هنا الولاية تكون إلما للحاكم الشرعي بالتوافق مع الأب والجد، هذا الذي طرأ عليه السفة حال مسألة الجنون إذا تذكرون اللي مرت علينا. قال هذا حكم السفيه، هذا الحكم حكم السفيه اللي مرة يطرأ عليه السفه بعد بلوغه ومرة لا يتصل سفه بصباه من صباه إلى بلوغه. قال وأما السفيه وأما السفيه العفو، نجي هذا حكم الذكر يعني، أما حكم الأنثى، الأنثى المرأة السفيهة شنو حكمها؟ قال وأما السفيهة فلا يصح زواجها من دون إذن وليها على الأظهر. السفيهة مو نقول لازم تروح تستأذن أبوها أو جدها على الأحوط وجوبا، لا، زواجها ما يصح، لا صحة للزواج بدون إذن الأب والجد، الزواج باطل يعتبر. يسأل المصنف قال وهل له أن يزوجها؟ من هو هذا هل له؟ الولي، ولي السفيهة، أبو السفيهة أو جد السفيهة، وهل له لولي السفيهة أن يزوجها من دون رضاها؟ يقدر يزوجها وهي مقابلة؟ قال المصنف الظاهر العدم، يفتي بالعدم، عدم صحة زواج السفيهة بدون إذنها لو زوجها الأب، يعني تختلف عن الصبية والمجنونة، الصبية والمجنونة يصير الأب يزوجهم حتى لو ما راضين، أي بينما السفيهة البالغة لا، يعتبر الزواج باطل. قال هذا إذا كانت ثيبا، يعني متزوجة سابقا، يعني مدخول بها، سواء زوجها مطلقها أو مثلا متوفي عنها زوجها وهكذا، فهذا حكمها أنه مرتبط زواجها، موافقتها زواجها لابد أن يكون بإذن الأب، وإلا يعتبر زواجها باطل، والأب هم ما يجوز يزوجها إلا بموافقتها. طيب وأما إذا كانت بكرا، هساي لو كانت ثيبا، هساي معنى الثيب يعني أرجوكم تكتبوا الثيب، يعني المدخول بها سابقا بعقد، سواء كان متوفي عنها زوجها أو مطلقها مثلا. وأما إذا كانت بكرا ففيه إشكال، أيضا عندنا مورد إشكال، الإشكال تعرفون من موارد التردد. قال فلا تترك مراعاة الاحتياط الوجوبي في ذلك، انه الاحوط وجوبا للبكر انه يزوجها ابوها بموافقتها. واضح، واضحة هاي المسألة ان شاء الله. المسألة 67، قال لا ولاية للاب ولا الجد للاب. طبعا احنا كل ما نقول الجد يعني نقصد به الجد من طريق الاب، مو جد للام، يصير اي مجتهد نترافع عند الروح نستأذنه، خصوصا المنصب لهذا المجال. طيب واكيد المرجع التقليد يعني من ضمن لائحة المجتهدين اللي هو يعتبرون حاكم شرع. مسألة 67، قال لا ولاية للابي ولا الجد للاب، علي من؟ اولا على البالغ الرشيد الذكر، يعني الأب والجد ما إلهم ولاية على البالغ الرشيد. الولد إذا بلغ سن الرشد اللي هو 15 سنة هجرية فماكو ولاية للأب والجد عليه. مسألة 67، قال لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، الولد إذا صار بالغ ورشيد فبعد ماكو ولاية للأب والجد عليه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا، هاي رقم اثنين. البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا مدخول بها بعقد. هاي أيضا ما إلى الأب والجد ولا يعلم إذا يستطيعون أنه يزوجون نفسهم وحدهم. وأما إذا ثلاثة رقم ثلاثة، وأما إذا كانت بكرا فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى. ما من حقهم ذولا يزوجوها بدون موافقتها. البكر الرشيدة المستقلة في شؤونها، أهلها ما لهم علاقة بها، هي تتصرف بنفسها، تتصرف من وحدها بنفسها، عندها استقلالية في شؤونها، مثلا يعني مستقلة ماليا واجتماعيا في حياتها. فهنا أيضا تكون عندها حرية وما من حق الأب والجد يفرضون عليها الزواج. يسأل المصنف وهل لها للبكر المستقلة، يسأل المصنف وهل لأبيها أو جدها، بل وهل لها يعني العفو للبكر المستقلة في شؤونها أن تتزوج من دون إذن أحدهما، هل من حقها أنه تستقل وتتزوج؟ بل أعيدها. مسألة 67 يقول أكو مجموعة من الأفراد لا تكون الولاية للأب والجد عليهم، بل تكون الولاية لهم، يستقلون بعد ما لهم علاقة بالأب والجد، يعني الأب والجد ما عندهم تصرف نافذ عليهم. ثلاث أفراد، الفرد الأول من هو؟ قال البالغ الرشيد، الشاب إذا بلغ 15 سنة هجريا ما له، ما الأب والجد ما لهم ولاية عليه، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا مدخول بها متزوجة سابقا. أفرض متزوجة سابقا وتوفى زوجها، أو متزوجة سابقا ومطلقها زوجها، فهاي ثيب، هاي من حقها هي تتزوج من وحدها من دون ما تستأذن من أبيها وجدها. نعم يستحب لها الاستئذان، لكن لا على نحو الإلزام. والفرد الثالث، وأما إذا كانت بكرا فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى. يفتي المصنف ما من حقهم ذولا يزوجوها بدون موافقتها، يعني عندها استقلالية بحياتها. فيسأل هنا أيضا المصنف، قال وهل للبكر الرشيدة المستقلة أن تتزوج من دون إذن أحدهما؟ زين هي تقدر تتزوج من دون موافقة الأب والجد، حالها حال البالغ الرشيد أو حالها حال الثيب؟ سؤال مقدر. قال فيه إشكال، عندنا مورد إشكال بالنسبة إذا تزوجت من دون إذن أبيها وجدها، البكر الرشيدة المستقلة، وعليه فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، لابد على الأحوط وجوبا من أن تستأذن أبيها وجدها بالرغم من أنها مستقلة في شؤونها تستأذنهم في زواجها. طيب عندنا بعد فرد، وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها كما هو الفرد الغالب، عندنا هواي بنات ما مستقلات في شؤون حياتهن، يعني أبوها هو اللي يصرف عليها، أبوها ما تقدر تتخذ قرار إذا مو أبوها يقرر أو جدها يقرر، ما تقدر تطلع تسافر وحدها بدون إذنهم أو بدون موافقتهم، إلها ارتباطها بعائلتها بأبوها وجدها، يعني ما عندها استقلالية في شؤونها، وهو الفرد الغالب في مجتمعنا. فها شنو حكمها؟ قال وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها. فتوى، فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها. على الأظهر ما من حقها أنه تدلين ما مستقلة، عايشة يعني بارتباطها بأبوها وجدها. يسأل المصنف أيضا، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها؟ هذه الباكر الغير مستقلة، هي باكر ورشيدة يعني بالغة، مو مثل الصبية والمجنونة يقدر أبوها وجدها يزوجوها من دون موافقتها. قال فيه إشكال، وعليه فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه في أخذ الإذن منها، لابد أن توافق في زواجها. إذن الأب والجد ولايتهم بالزواج من دون إذن بس للصبية والمجنونة، يقدرون يزوجوها. أما إذا صارت بالغة ورشيدة وغير مستقلة في شؤونها فلابد من أخذ موافقتها في زواجها. وهكذا بالنسبة غير المستقلة أيضا، المستقلة في حياتها وغير المستقلة لابد من أخذ إذنها في تزويجها من قبل الأب والجد. مسألة 68، لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي في زواج الباكر الرشيدة، طبعا هاي غير المالكة لأمرها، ما مستقلة في شؤونها، لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي في زواج البكر الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع. تقول هاي أنا بالغة ورشيدة وما رح أتزوج دائمي، أتزوج منقطع، نقولها ما يصير إلا بإذن الأب والجد. قالت زين حتى أنا رح أشترط علي عدم الدخول، قلنا لها حتى لو اشترطتي عدم الدخول لا يجوز. طبعا بعض الفقهاء يجوزون مثل هذا المورد، يعني في ذهني اكو بعض الفقهاء يجوزون الزواج المنقطع من البالغة الرشيدة بدون اذن الاب بشرط عدم الدخول. هنا أنا المصنف يريد ينبه الى هاي المسألة، يقول حتى مع عدم الدخول بالزواج المنقطع ما اجوز ولا اصحح هذا الزواج بدون اذن الاب والجد. نعيد هالمسألة على وجه السرعة، لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي في زواج الباكر الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد. بل مسألة 69، قال يسقط اعتبار إذن الأب والجد. إحنا الأب والجد اشترطنا أنه لازم نستأذنهم في زواج جملة من الأشخاص مثل الباكر الرشيدة سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة وهكذا. أكو موارد يسقط بها إذن الأب والجد، يا كم مورد؟ لعله 4 موارد يذكر الفقيه في هذه المسألة، نشوفهن. قال يسقط اعتبار إذن الأب والجد في نكاح الباكر الرشيدة، تقدر هي تتزوج من دون إذنهم. متى؟ أولا إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا وعرفا. أكو بعض الآباء والأجداد ما يزوج، يقول ما ننطي تبقى هاي تشتغل عندنا تخدم عندنا، خصوصا سابقا بالقرى والأرياف، يعني ما ينطوهم، ما يزوجون بناتهم وما يزوجون حفيداتهم، يخلون يشتغلون عليهم، يروحن يحشن يحصدن يزرعن من هالقبيل هذا. وحتى في المدينة نفس الشكل، إذا موظفة ما يزوجها، يقول كان استفيد من رواتبها. أكو هيك عوائل بعد. إذن إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا وعرفا، فمنعوها لا لسبب، فهنا يسقط إذنهم، من حقها أنه تتزوج أو اعتز. طبعا سيجينا شنو معنى الكفؤ، الكفؤ الشرعي والعرفي، سيجينا إن شاء الله تفصيل عنه. اثنين، أو اعتز لا التدخل في أمر زواجها مطلقا، قالوا إحنا ما لنا علاقة بها، هي بعد يعني هي براحتها هي تختار. أكو عوائل أنه ما لهم علاقة ببناتهم، بس كبرت صارت بالمتوسطة بالإعدادية بعد مو يومهم، هي تتزوج اللي يعجبها تستأذنهم ما تستأذنهم، أصلا منسحبين. يعني أكو آباء يعرفون زوجاتهم وبناتهم مع الزوجات، يا أبا شنو رأيك نزوجها كذا، يقول مالي شغل بيهم أنا أصلا متبري منهم. أكو إيش عوائلهم نفس الشكل، فهذا يسقط بعد الاستئذان منه. بلي أو هاي النقطة الثانية، إذا اعتزل أمر زواجها مطلقا. ثلاثة، أو سقطا عن أهلية الأهلية أهلية الإذن. الأب والجد مثلا صاروا واحد منهم خلينا نفترض مجنون، الآخر صار سفيه من هالقبيل هذا، يسقط الإذن ماله في مثل هذا المورد. نقطة 4، قال وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا، فإذا غاب وغيبة طويلة وما ندري الأب أبو سافر وصار سنين ما أجا بحرب بكذا انفقد بالنتيجة، فشنو ذنبها هاي تبقى يعني وتتأخر قسمتها؟ فإذا بهذا المورد فإنه يجوز لها الباكر الرشيدة، يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه، إذا محتاج الزواج والزواج فرض لها مهم فعلا، من دون إذن أحدهما. بعد يسقط الإذن مالهم إذا لم تتمكن من استئذانهم. أفرض سافر ولو صارت وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال والإنترنت والتليفونات موجودة، مو مثل قبل إذا سافر إلى بلد الغرب بلاد الغرب إلا رسالة تجي مكتوب أو يسافر للهند بعد، إلا رسالة تجي كل 6 أشهر، كل سنة سنتين تجي رسالة. الآن لا، صارت تختلف المسألة. بل مسألة 70 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.